أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. مستمعينا الأعزاء، حلقتنا اليوم تأخذنا إلى المكان الذي تزرع فيه البدايات، الأسرة، هناك حيث تنمو الأحلام الأولى وتتشكل الملامح الشخصية للأبناء وخصوصا الفتيات. في ظل الواقع اليمني الحالي، تبقى الأسرة مهما قلت إمكانياتها قادرة على أن تكون البيت الذي يحمي والكتف الذي يسند والصوت الذي يشجع. سنتحدث عن الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة نفسيا وتعليميا واجتماعيا في تشكيل شخصية الفتاة، وسنكتشف معا خطوات بسيطة تستطيع كل أسرة تطبيقها لتكون بيئة واعية آمنة وصانعة للثقة. سنناقش ذلك مع ضيفتنا الأستاذة عفاف الصلاحي المستشارة الأسرية، لكن قبل ذلك نذهب إلى هذا الاستطلاع الذي أعدته الزميلة ياسمين المعمري حول السؤال اللي طرحناه على الناس عن أهم دور ممكن أن تقدمه الأسرة لتعمل الفتاة اليمنية اليوم وتشكيل شخصيتها بشكل إيجابي. نستمع لآراء الناس وبعدها نعود.
ما يمكن أن تقدمه الأسرة لدعم الفتاة اليمنية اليوم هو إعطاها فرصة للتعليم وإعطاها الثقة بالنفس، يعني بحيث أنها تشتغل في الوظيفة العامة، تشتغل في القطاع الخاص، وتستطيع أن تبرز وجودها في هذا من خلال دعم الأسرة وإعطائها الثقة بالنفس. يعني أهم شيء هو وزع الثقة وفرصة التعليم، إعطائها فرصة التعليم إلى أقصى مدى ممكن تقدم الأسرة حسب ما لديها من إمكانات أن تدعمها في مجال التعليم.
أهم دور يمكن أن تقدمه الأسرة لبناء شخصية المرأة وهو الجانب التربوي. يجب أن تشحذ شخصيتها من دون نشأتها الأولى لكي تصبح فعالة في المجتمع، وإلا فلن تكون أبدا.
أهم دور ممكن تقدمه الأسرة للفتاة المساحة الآمنة، أن تقدم لها الثقة، الأمان، التعليم. عندما تلاقي البنت الأمان والطمئنان داخل الأسرة، تقدر تواجه المجتمع، تقدر تواجه مشاكلها الخارجية، يكون عندها ثقة، يكون عندها عزيمة، إرادة، تقدر تواجه أي مشكلة ممكن تصادفها خارج. وممكن إذا صادفت أي مشكلة حتى ولو كانت صغيرة أو كبيرة، بترجع لعند الأسرة وتحكي لهم كل شيء، فما بتخبيش حاجة على أسرتها لأنهم حطوا عندها المساحة الآمنة، حطوا فيها الثقة. فكل فتاة يعني تستحق هذا الشيء، أو مثلا نقول هي محتاجة للمساحة هذه من الأهل، إنه يكون يعني عندها أمان ضروري يعني لكل فتاة، يعني حتى تقدر تواجه، تكون إنسانة واثقة من نفسها، محققة لأهدافها، تقدر تحقق طموحاتها، تقدر تواجه الحياة بصعوباتها، بحلوتها، بمرتها، ومن حقها تتعلم، لأنه أصلا هذا هو سلاح له، والأهل أساسا هم مش دايمين للبنت، فضروري أنهم يعملوا لها مستقبل علشان لا يعني يكون لها يعني حاجة حلوة. فضروري لكل بنت ضروري يكون لها أهل داعمين ساندين لها، أمان يعني مسندين لها، لأن أصلا إذا ما حصلت شلفتها هذا الشيء داخل البيت، فهي ممكن تبحث عن هذا الشيء عند أصدقائها، ممكن حتى تنحرف بسلوكيات انحرافية، ممكن حتى تصاحب شباب عشان بس تبحث عن الأشياء اللي ما وجدتها داخل البيت.
ما أهم ما تقدمه الأسرة، يقدر يمكن تقدمه الأسرة في هذا الزمن، هو أن تحافظ عليها وأن تحتويها بشكل إيجابي، أن تحتوي الأسرة الفتاة من أجل ألا تطلب الاحتواء من شخص من مكان آخر. فالأسرة إذا احتوت الفتاة وقدمت لها تربية ناضجة وراعت ظروفها و أعطتها على التعليم، حريتها في التعليم والنقاش وأخذ الرأي والرأي الآخر، تتشكل هنا وعي الفتاة اليمنية وتتخذ موقف إيجابي يمكن أن يعزز قيمتها بين المجتمع. مبدئيا إذا تعززت من جهة الأسرة، ف فإذا عززت الأسرة هذه القيمة عززت لدى المجتمع، بالذات هذا أفضل نموذج أن تحافظ المرأة من الأسرة اليمنية على الفتاة أو على الفتاة من الأسرة نفسها قبل أن يحافظ عليها المجتمع.
أعتقد أنه أهم دور ممكن تقدمه الأسرة للبنت اليمنية بشكل عام أن تعزز الثقة عنده من الطفولة، مش بس كذا، تدعم مواهبه وهواياته مهاراته، تثني عليها بالأشياء اللي ممكن تقدمها، الأشياء الإيجابية طبعا، ممكن الدعم النفسي، الدعم المعنوي والمادي، تشجع الفتاة على التعليم ومش ربطه بأن حياته كلها ممكن بس زواج وأسرة وخلاص، ممكن تتعلم وبعدين تتزوج وتكون أسرة، هنا بتكون الأسرة ناجحة وأسرة إيجابية لأن فيها وعي، وعي واستقرار، وبتكون الأم هي هنا دافع ليش بقول لك لجيل جديد، لأن هنا ما دام الأم بتكون شخص إيجابي أكيد عيالها بيكونوا ناس واعيين مثقفين، لأن هي ثقفت ودرست وتعلمت وأهلها دعموها، فبالتالي ما بيكونش عندها اضطرابات نفسية ممكن تسقطها على أبنائها.
الدور اللي تقدمه الأسرة لدعم المرأة اليمنية أو الفتاة اليمنية، أول حاجة إنه النصح والإرشاد والتوجيه، هذا يكون من هي صغيرة أو من هي بمستوى معين من العمر أو ببداية عمرها يقدموا له النصح والإرشاد إلى أن تصل إلى مرحلة معينة. طبعاً لا يعني إنه غياب النصح والإرشاد، ولكن تبدأ هي بنفسها تكتشف العالم والبيئة المحيطة به، وتوصل الآن لمرحلة إن التعليم الذاتي، يعني إن تصير تتعلم ذاتها من نفسها بمساعدة الأسرة، إنه بمساعدة النصح والإرشاد للأسرة، كمان أيضاً إنه الدعم ذاتي إنه يوجهوها أو يحفزوها وإنه تدخل بأمور كثيرة، مثلاً إنه تشارك بدورات مثلاً أو إنه تشارك بنقاشات أخرى، هذا كله يدعم الفتاة اليمنية إنه تطور نفسها إيجابياً.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفة حلقتنا الأستاذ عفاف الصلاحي المستشارة الأسرية. أهلا بك معنا أستاذ عفاف.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك، سعداء بتواجدك معنا اليوم. بداية، استمعتي معنا إلى الاستطلاع، وكثير من الآراء اتفقت أن الدور اللي ممكن تقدمه الأسرة للفتاة يعني في المرتبة الأولى إعطائها الثقة بالنفس، المساحة الآمنة للتعبير، وفرصة التعليم بأكبر حد ممكن تقدر عليها الأسرة. يعني هل تتفقين مع هذه الآراء؟
نتفق تماما معهم، ولا ننسى أنه منذ التربية الأولى لابد أن ترعى، يعني تترعرع الفتاة في بيئة فيها الكثير من العطف والأمان والحنان حتى تشبع هذه الاحتياجات في داخلها، وبالتالي سوف تستطيع أن تذهب إلى المستقبل وتخرج إلى العالم وهي بقوة نفسية وقوة عاطفية كبيرة.
نعم، يعني لو نتحدث عن وفق دراسات اجتماعية، يعني المعروف أن الأسرة تعد العامل الأول في تشكيل شخصية الطفل بشكل عام، كيف تفسر لنا دور الأسرة اليمنية تحديداً في بناء شخصية الفتاة؟
الأسرة اليمنية ما زال هناك بعض نقاط الضعف لديها، وما زال هناك بعض الأشياء التي تقصر في التربية سواء كانت فتاة أو فتى، لكن بشكل عام لابد علينا أن نركز على أهمية الدعم العاطفي وإعطاء الطفل مساحة منذ الطفولة، نعطيه مساحة من الثقة، نعطيه مساحة من الحب، من الحنان، نعطيه مساحة من تحمل مسؤوليات بسيطة، وكلما زاد في الكبر في السن لابد أن نعطيه مسؤوليات أكبر، سيصل إلى مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب، وقد تعود على المرونة وتعود على العطف وتعود كذلك على تحمل جزء من المسؤولية، هذا سوف يجعل إحساسه بثقته بنفسه الذات مع الوقت، فكلما كبر كلما أعطيناه مسؤوليات أكبر مع تحمل أن يكون هناك أخطاء أو تقصير بحكم أنه يجرب هذه الأشياء لأول مرة، ونحاول أن نساعده للخروج من هذه الأخطاء ومن هذا التقصير، وبالتالي سوف يتحسن أداؤه مع الوقت كلما أعطينا هذه الأمور، وطبعا مع التعليم المستمر سواء كان تعليم في المدارس أو في معاهد أو تعليم مهارات حياتية، مهارات يومية، يعني لابد أن يتعلم العديد من المهارات حتى عندما يكبر يصبح في سن الشباب تكون لديه القوة النفسية والعقلية والفكرية القادرة على مواجهة كل صعوبات الحياة. ونحن نعرف أن كل ما جاء من أيام الأمور تتعقد أكثر وتصبح صعبة أكثر، فلا بد على الأب والأم أو الأسرة بشكل عام أن يعدوا أولادهم لمستقبل لم يكن مثل أيامهم. يعني لا بد نحب بأبنائنا الأيام غير أيامنا، لأنه المستقبل كل يوم يتغير وكل صحيح. يوم التحديات تزداد والأمور تتعقد، فلا بد أن يكون الطفل مستعدا لهذه الأمور.
إذن يعني لماذا نعتبر الأسرة يعني تحديدا هي حجر الأساس في بناء قوة الفتاة وشخصيتها الإيجابية وليس المدرسة أو المجتمع؟ يعني ما الرسالة التي يجب أن تتلقاها الفتاة من بيتها لتشعر بهذه القوة؟
صحيح، زي ما مثل ما قلتي أنه المدرسة أو المجتمع هو سوف يعطي بعض المهارات، لكن من الذي يعزز هذه المهارات؟ من الذي يعمقها في داخل الإنسان؟ من الذي يقول له أن هذه صحيحة وهذه خاطئة؟ من الذي يعزز عنده القيم والدين والهوية؟ هذا كله هو دور الأسرة، فلابد أن تكون الأسرة مراقبة لكل ما يحصل. تعود الفتاة أو الفتاة من المدرسة، فتبدأ الأسرة تعرف ماذا حصل في المدرسة، كيف حصل، هل كان صحيح، هل كان خاطئ، وتعزز إذا كانت هناك أشياء إيجابية تعززها لدى الفتاة وتشكرها على أدائها. هذا سيعمل في داخلها ترسيخ لهذه القيم ولهذه المعلومات ولهذه المبادئ. أيضا عندما تجد شيئا في المجتمع سواء كان سلبا أو إيجابا ستعود إلى الأسرة، لابد أن تكون الأسرة هي الحضن الآمن وهي الملجأ الملاذ الآمن الذي تعود إليه في كل الظروف، بحيث أنها لو واجهت تنمر أو واجهت ظلم أو واجهت مشاكل تعود إلى أسرتها، فلابد أن تكون أسرتها هي التي تحميها، هي التي تساعدها، هي التي ترفع عنها الظلم. وإذا ما كانت حصلت على أشياء إيجابية تعزز الأسرة هذه الأشياء وتجعلها تستمر فيها حتى تستمر في إعطاء المزيد والمزيد وإعطاء الفتاة الكثير من القدرات. فلا يستطيع أي إنسان أن ينمي مهارات إذا لم نسمح له بمساحة من التجربة، سواء هذه التجربة كان فيها نوع من التقدير، نوع من النقص، ولكن أنا أسمح له. اليوم سيؤدي بقرابة 50%، غدا سوف يؤدي 70%، فيما بعد سيؤدي، وبالتالي سوف يتحسن أداؤه لن يصل إلى 90% أو أكثر من ذلك. نعم. فأنا لابد أن أترك له مساحة وأشجعه وأعطيه الثقة حتى يجرب الأمور.
نعم، يعني كنت أشرتي يعني إلى الظروف الصعبة الحالية اللي بتمر بها البلاد يعني بشكل عام، وهذا الشيء ينعكس أيضا على أبناء المجتمع بشكل عام كمان، وتحديدا الأبناء والفتيات بشكل خاص. ما أبرز يعني جوانب الدعم اللي يفترض إنه الأسرة تقدمه لفتياتها خصوصا يعني في هذه المرحلة الاستثنائية؟ نتحدث عن الدعم النفسي، كذلك الاجتماعي، التعليمي، وكيف يؤثر هذا الدعم على ثقة الفتاة بنفسها؟
كلام صحيح، الظروف الصعبة قد تحرم الأسرة أحيانا حتى من توفير الاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب والخدمات الصحية. هذا يجعل الأسرة في ضغط متزايد خاصة مع الظروف الاقتصادية، ولكن كلما حاولت الأسرة توفير هذه الأشياء للأبناء فإنها سوف تجعل حياتهم بها فرق كبير، لأنه كلما تلقى الفتى أو الفتاة التعليم الكافي، تلقى مهارات في الحاسوب، تلقى مهارات في اللغة الإنجليزية، مهارات في الحرف، المهارات اليدوية، هذا سيجعل منه عضو ناجح في المستقبل بإذن الله. فتحرص الأسرة قدر ما تستطيع على التعليم الأساسي الذي في المدارس أن يؤخذ كاملا، وإذا استطعت أن تدخلهم في الجامعات فهذا مهم جدا، إذا استطعت أن تدخلهم في معاهد أو تدريس بغير المدارس حتى تنمو قدراته أكثر، مهاراته أكثر، فهذا أيضا يكون جيد له في المستقبل. إضافة إلى أنه يحتاج كذلك إلى الدعم العاطفي، لا بد له أيضا من الاهتمام في تقديم الحب، تقديم الحنان، مساعدته في تجاوز الصعاب. أيضا لا بد أن نعطيها الدعم النفسي، إذا ما وقع في مشكلة أو واجه ضائقة أو حصلت فيه ضغوط نفسية نحاول أن نستمع له، نحاول أن نجعله يتكلم، نعطيه مساحة من الحرية في التعبير، نناقش معه هذه الأفكار، لأنه هذا الأمر لا بد أن يمشي في خطين متوازيين مع التعليم ومع الصحة ومع الرعاية العاطفية والرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية، لا بد أن تسير كلها في نفس الوقت، لأنها الآن تشكل ملامح هذا الفتى أو الفتاة في المستقبل. فكلما حصل على توجيه أكثر، رعاية أكثر، عاطفة أكثر، تعليم أكثر، كلما أصبح عضو ناجح ومتوازن في المستقبل، كل ما استطاع مساعدة نفسه مساعدة غيره، تكوين الأسرة في المستقبل متوازنة. وكلما حصل لهذا الفتى أو الفتاة حرمان أو ظلم أو ضغط أو عدم تفاهم في الأسرة، أنه سينتج لنا فردا غير متفهم، لا لزملائه ولا لأسرته ولا للناس من حوله، وهذا نراه أحيانا أمامنا في المجتمع.
نعم أستاذ عفاف، فقط سنذهب إلى هذا الفاصل القصير وبعده سنكمل حوارنا.
يسائلوني لحظها والحوار، أتحلم في غزو هذا القمر؟ يسائلوني لحظها والحوار، أتحلم في غزو هذا القمر؟ فقلت وقد سقطت أدمعي على نحرها كسقوط الدرر، فقلت وقد سقطت أدمعي على نحرها كسقوط الدرر. فوق حب البشر وأهواك أنشودة في الرباب وفي خفقة النجم عند السحر، وأهواك أنشودة في الرباب وفي خفقة النجم عند السحر.
الأصحاء.
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا، نناقش كل ما يخص في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأنك الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء الواحد ظهرا ويعاد السبت الثانية ظهرا.
رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، وكنا نتحدث أستاذة عفاف عن أهمية الدعم النفسي والتعليمي والاجتماعي اللي ممكن تقدمه الأسرة للفتاة اليوم. لو نتحدث عن جانب احتضان الشغف، يعني كيف يمكن للأسرة أن تكون محتضنة لشغف الفتاة سواء في التعليم أو المهنة أو الفن أو حتى في موهبة ما، بدلا من أن تكون عائقا لهذا الشغف تحت مبرر العادات والتقاليد.
هناك الكثير من الأسر اليمنية قد بدأت تكون لديها وعيا أمام هذه الأمور، فبدأت تسمح لفتياتها مثلا بممارسة الرسم، بممارسة التصاميم الجرافيك، ممارسة حرف يدوية، مهارات يدوية. لابد أن تعرف المرأة اليمنية أن هناك العديد من المهارات التي يمكن أن تقوم بها بدون أن تتخلى أو تتصادم مع العادات والتقاليد وبدون أن تخل بهذه الأمور. يعني كل موهبة أو كل مهارة تستطيع المرأة أن تعملها بدون أن تصادم قيم المجتمع أو عاداتنا كمجتمع مسلم أو مجتمع يمني. فالكثير من الفتيات استطاعن أنه مع حفاظهن على قيمهن ومبادئهن فلنبرزين مهاراتهن في الرسم، مهاراتهن في المشغولات اليدوية، مهاراتهن في تصاميم الجرافيكس والديكور. كثير الآن من الأماكن والقاعات تتزين بتصاميم ديكور مبهرة جدا، وحين نسأل من قام بذلك يقول مهندسة فلانة أو المصممة فلانة. أصبح هناك أشياء رائعة جدا تعملها فتيات، أصبح هناك مشاريع تديرها فتيات، أصبح الآن في هناك وعي، وأيضا أصبح وعي لدى الفتيات أنفسهن بأن يقومن بهذه الأمور دون أن يخلن ب كما قلنا الموروث الثقافي أو الأخلاقي أو الاجتماعي ودون المساس بهذه الأمور. هذا يجعل هناك طمأنينة لدى الأسرة أنه ما دام لا يتعارض هذا الشيء مع الدين ولا العادات ولا التقاليد فلا مانع، وبالعكس نرى الأسرة الجميع تدعم. يعني الأخ يدعمها في فتح مشروعها، الأب يمول لها هذا المشروع، الأم تساعدها في تنفيذ المهام. أصبح هناك وعي، أصبحنا نرى الآن خاصة في مدينة تعز نرى الكثير من هذه الأمور، وهذه بادرة جيدة.
نعم، كنا تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية أو الظروف العامة للبلد بشكل يعني أساسي وما هو مفروض حاليا، لكن لو نتحدث عن الأوضاع الاقتصادية كيف أثرت تحديدا على العلاقة النفسية بين الأسرة وبناتها؟ يعني هل يمكن للدعم العاطفي أن يعوض بعض هذه الجوانب المفقودة؟
ممكن، ولكن يظل هناك حلقة مفقودة، لأنه أصبح لدى صغار السن أو الفتيات فكرة أنه إذا الأسرة لم تعطيني ما أريد فهي لا تحبني. يعني هذه تعتبر فكرة خاطئة ولكن موجودة. نعم. أنه إذا لم توفر لها كل الاحتياجات مقارنة بزميلاتها أو مقارنة بناس من حولها قد يكونون مرتاحين ماديا أو أعلى في المستوى المادي، إذا أسرتي لا تحبني. هذا تفكير غير صحيح. دائما الإنسان يعيش ضمن قدراته ويحاول أن يطور من مهاراته ومن معارفه حتى يتجاوز هذا الوضع الاقتصادي. ففعلا العلاقات العاطفية والعلاقات القوية الاجتماعية بين الأسرة وبين أفرادها قد يخفف من الحرمان في الجانب المادي، وقد يجعل هذه الفكرة تبتعد بحيث أنه يكون هناك صور أخرى للحب والحنان غير العطاء المادي الملموس. هم يعطوا كل ما يستطيعون. نحن الآن لا نضغط على الأسر لأن الأسر قد أنها تعطي كل ما تستطيع عليه، أنهم يعني يكافحون يوميا لتوفير لقمة العيش، لتوفير إيجار المنزل، لتوفير فواتير الماء والكهرباء، لتوفير فأصبحت
احتياجات كثيرة. نعم، وأعباء كثيرة.
فعلا الاحتياجات كبيرة، يعني وأصبحت الأزمات متكررة، فترة ينعدم الغاز، فترة ينعدم الماء، فترة ينعدم الدواء، فترة ينعدم، يعني أصبحت لابد أن يكون لدى الأسرة مخزون احتياطي للأزمات، وهذا أصبح صعب في ظل انقطاع رواتب، في ظل عدم وجود وظائف، في ظل فلابد أن نشرك أبناءنا، فتياتنا، أبناءنا في الوضع الاقتصادي حتى لا يكون لديهم هذه الفكرة المحدودة بأنه إذا لم تعطوني فأنتم لا تحبوني. هذه فكرة غير صحيحة. لابد أن يعرف أن الأب والأم يقاتلون على أشياء أكبر من هذا، يقاتلون من أجل اللقمة العيش، من أجل الصحة، من أجل الكساء، من أجل التعليم، من أجل أشياء أساسية. فلا بد أن يتنازل قليلا عن طلباته، لا بد أن يكون مقدرا لهذا الجميل الذي يقوم به الأب والأم، لا بد أن يكون واعي بما يدور من حوله حتى تتجانس.
وهذا يحتاج إلى فتح يعني باب حوار ربما مع الأبناء، يعني حول يعني واقع الأسرة، حول تفاصيل الحياة اليومية، يعني كيف ترين هذا الأمر؟
تمام، فكرة ممتازة جدا، لأنه كل ما أشركنا الفتى أو الفتاة في تفاصيل حياتنا اليومية، كل ما جعلناه قريب من الأسرة، كل ما أعطيناه مساحة من الحوار للكلام، كل ما أعطيناه بعض من المسؤوليات. يعني أحيانا قد لا يقدر هذا الضغط، نعطيه يوم بعضا من الألوف ونقول له أخرج اليوم أفرك كذا وكذا وكذا، فيشعر بضغط كبير لأنه المبلغ لا يغطي الاحتياجات التي في رأسه. نعم. فكل ما حاولنا إشراكه وإعطاءه بعض المسؤوليات سوف يحس بالضغط الذي يعانيه الأب والأم، وبالتالي سوف يبتعد هذه الأفكار الخاطئة من عقله. وكلما كان الأب والأم قريبين لا يتركون الفتاة يعني تنعزل لوحدها لفترة طويلة، لا يتركونها مع التليفون لفترة طويلة، لا يتركونها مع صديقاتها لفترة طويلة، نجعل بيننا علاقات عاطفية، علاقات تواصل، علاقات حوار، هذا يخفف هذه الضغوط ويجعل من الدعم العاطفي فعلا كما قلتي تعويضا عن الأشياء التي قد تنقص بالجانب المادي.
الواقع يعني الحالي أيضا انعكست تأثيراته على تعليم الفتيات، خصوصا وأن هناك تقارير تشير إلى ارتفاع نسبة تسرب الفتيات من التعليم نتيجة الظروف الحالية. إيش دور الأسرة في الحد من ذلك حتى بموارد محدودة؟
كما قلت يعني الوضع صعب على الجميع، يعني قد لا يكون المشكلة في التعليم، أحيانا تتخلى الأسرة عن بعض وجباتها، يعني أصبح هناك
وهذا حصل فعلا.
أيوة، بدل ما يأكل يعني يأكلوا ثلاث وجبات أصبحوا يأكلوا من وجبة إلى وجبتين، الوجبة الواحدة حتى أصبحت يعني خالية من التنوع الغذائي، يعني قد تقتصر على نوع أو نوعين، يعني خبز وحقين أو يعني من هذه الأشياء.
أيوة.
الوضع أصبح صعب جدا، وللأسف في المجتمع اليمني أو كثير من المجتمعات العربية إذا ما ضاق الحال وكان هناك ولد وبنت يضطرون إلى تدريس الولد وجعل البنت تجلس في البيت. يعني فنظرا لما حصل في الحرب والآن إذا نظرت إلى الواقع ترى أكثر كثير من البيوت مفتوحة تعيلها فتيات تكملن تعليمهن وتوظفن والآن يعن هذه، حتى لو كانت متزوجة فإنها لا ترى إلى زوجها في هذا الوضع البائس، وإنما تعمل حتى تساعده في هذا الوضع. فتعليم الفتاة أثبت الآن في هذه الظروف الصعبة فعلا أنه تعليم الفتاة ضروري جدا، لأنها اليوم ستكون فتاة، قبل ستكون زوجة، بعدها ستكون أم، وستكون مسؤولة ليس عن نفسها فقط وإنما عن عائلة كاملة. وهذا نراه الآن، كثير من العائلات مات أزواجهم من الرجال، اغتربوا، سافروا، تركوهن، أصبحت الأم تعيل من 4 إلى 5 أطفال، ولا تنسى أمها ولا تنسى خواتها ولا تنسى، فأصبحت هناك نماذج رائعة جدا. فنريد أن يعني نقول للأسرة اليمنية حتى وإن كانت الظروف صعبة، حتى وإن كانت الأمور، لا يعني نحاول قدر المستطاع أن لا نتخلى عن تعليم الفتاة. تعليم الفتاة نور لها في حياتها، نور لها في آخرتها، كذلك هو دعم ومساعدة لها ولأسرتها في الجانب المادي.
نعم، يعني تحدثت عن دور الأسرة بشكل عام، يعني هل هناك اختلاف بين دور الأسرة بين المدينة والريف، يعني وكيف يؤثر ذلك على فرص الفتيات في الحصول على الدعم والتعليم والعمل؟
فعلا في الريف تكون الفرص أقل بكثير، لأن المرأة هناك مشغولة بأعمال الرعي وجمع الحطب وجمع الماء، وإن كانت بعض الأرياف الآن قد تطورت وتحسنت وخفت هذه الأعباء، إلا أنه ما زال على الفتاة يعني أعباء رعاية الأغنام، إعداد الوجبات، الاهتمام بالأطفال الصغار، يعني ما زال لديها مهام كثيرة، وبالتالي فإن فرصها في التعليم تكون أقل بكثير لأنها مشغولة بكل هذه المهام. فرصها في العمل تكون أضعف بكثير جدا، يعني نتيجة لانشغالها بمهام داخل البيت، مهام مع المزرعة، مهام مع الحيوانات، فيكون الوضع صعب عليها جدا.
وبالتالي لكن نعم،
لكن نقول أيوة، أنه مهما كانت الظروف صعبة فتعليم الفتاة جيد، يعني حتى على الأقل تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تقرأ، هل تعرفي أنه كان في زمان يعني النساء لا تعرف القراءة ولا الكتابة بسبب عدم التعليم، كانت أحيانا ترمي أوراق مهمة على زوجها تحسبها لا قيمة لها.
صحيح.
يعني وكان هذا يصيبهم بالجنون. الآن أصبح كثير الأمور أنه لابد أن تتعلم المرأة التعليم، على الأقل تذاكر لأولادها، تعرف ما هي الأوراق التي لديها، تعرف شغل زوجها، تعرف تنفع نفسها، تعرف تحسب، تصرف، تخرج، تعمل، هذا يجعلها مقيدة، يعني عندما تكون بعيدة التعليم مقيدة وعاجزة، وهذا أيضا يضيف أعباء على أستاذها.
نعم، يعني تحدثتي عن أعباء وضغوطات يعني خصوصا الفتاة الريفية يعني تمارسها اليوم يعني بشكل كبير، بالتالي كيف يمكن للفتاة أن تتواصل مع أسرتها بشكل أفضل يعني عندما تشعر بكل هذه الضغوطات أو هذا التشتت، والعكس صحيح يعني؟
صحيح، هناك فتيات كثير غيرنا من واقعهن بطريقة الحوار، لم تستسلم، تكلمت مع والدها مرة ومرتين بأسلوب مؤدب ومهذب بأنها تريد أن تتعلم وتذهب إلى المدرسة، وقوبلت بالرفض وحاولت، وكلمت عمها وكلمت خالها وكلمت أمها حتى تم الاستجابة إلى طلبها بشكل أفضل. لا مانع من المطالبة بالحقوق، المهم أن ننتبه للأسلوب، يعني يكون أسلوبنا راقي، أسلوبنا متحاور.
يعني طريقة التواصل والحوار داخل الأسرة تؤثر يعني في مدى قدرة الفتاة على اتخاذ القرار بثقة، يعني هذا ما تقصدينه؟
أيوة فعلا رأينا هذه النماذج أمامنا، أسر كانت لا يمكن أبدا تسمح للفتاة بدراسة الجامعة نهائيا، ومع ذلك بحسن أخلاق البنات وأسلوب تعاملهم الكويس ومحافظتهم على العادات والتقاليد، التزامهم بديننا الإسلامي، جعل الأسر بكل ثقة تسمح لها بالذهاب إلى الجامعة والدراسة وبعد ذلك الخروج إلى العمل. فالفتاة تستطيع أن تغير من الواقع إلى الأفضل، تستطيع، ولكن كما قلنا بالأدب والذوق والحوار بطريقة صحيحة، التعامل الصحيح، وعندما تعطى لها الثقة لابد أن تصونها، لابد أن تصونها وتحافظ عليها حتى تستمر الثقة، لأنه أي غلط أو زلل سيعمق لديهم الفكرة السابقة أنه أنتم من أعطيتموها الثقة أنتم تتحملوا، لكن كلما رأوها هي قوية وصادقة ومتزنة وصريحة وتسير في طريق مستقيم نحو تحقيق هدفها سيجعلهم كلهم يؤيدون ذلك، ويجعلهم أيضا يجعلهم الفتيات الباقي في الأسرة يسعين إلى التعليم مثلها وإلى العمل مثلها، لأنها كانت نموذجا يحتذى به الأخلاق والقيم والسير نحو تحقيق الهدف، وكانت عونا لنفسها وعونا لأسرتها، هذا سيجعلهم جميعا يقتنعون بالشيء العملي وليس بالكلام.
نعم.
بالشيء العملي يقتنعون أنه فعلا الفتاة لابد لها من التعليم.
نعم، يعني تحدثنا عن جوانب الدعم اللي ممكن تقدمه الأسرة للفتاة، يعني لو نتحدث عن أبرز الأخطاء الشائعة اللي ترتكبها بعض الأسر دون قصد ربما وتؤثر على نفسية الفتاة وسلوكها.
صحيح، أحد هذه الأخطاء التمييز بين البنت والولد، هذا يعمل تدمير داخل الفتاة، لأنه في الأخير كل فرد صالح بالمجتمع سوف يؤدي إلى تطور المجتمع سواء كان فتى أو فتاة. أيضا أنه البنت تحرم من أشياء معينة، يعني مثلا إذا كان في تقوية في معاهد معينة أو في أماكن معينة لا يسمح لها بالذهاب، لابد أن احنا نسمع الاحتياجات الفتاة ونرى إذا كانت في حاجة لدروس الرياضيات أو الإنجليزي أو كذا، نبحث عن معاهد آمنة وأماكن قريبة ونسمح لها بالدراسة، لا يمنع ذلك. أيضا هناك يعني أحيانا يكون تقليل في أوقات الخروج، يعني هي تريد أن تخرج لصديقاتها، تريد تخرج تغير جو وتغير من نفسيتها، يتم المنع، لا مانع أن نحن نبحث عن أماكن جيدة، نبحث عن أناس وفتيات طيبات ونجعل ابنتنا تخرج مع هؤلاء الفتيات الطيبات أو تخرج الأم معها، أو المهم ألا تكبت الفتاة أو يتم الضغط عليها، لأن قصرة الضغط يجعل الفتاة تتألم، يجعلها تفقد الكثير من رغبتها في التقدم أكثر أو التعلم أكثر. يعني لابد من الاعتدال في كل شيء، يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يكون هناك اعتدال ويكون هناك ثقة مع وعي الأسرة ومتابعتها لجميع الأخبار والأمور حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة.
نعم أستاذة عفاف، يعني تحديات ربما كبيرة تواجهها الفتيات اليوم تحتاج إلى كل هذا الدعم والحماية والرعاية والحوار، خصوصا يعني مع نحن الآن في العصر الرقمي وأمام التحديات الإلكترونية، ظهور تحديات التنمر الابتزاز، يعني إيش المهارات اللي يجب على الفتاة تتعلمها من أسرتها للتعامل مع هذه المخاطر الرقمية اليوم لو نتحدث أكثر، يعني وكيف نوازن بين الحماية الزائدة والحرية المسؤولة؟
لابد أن تكون الفتاة صديقة جدا وقريبة جدا لأهلها. أكثر قضايا الابتزاز التي نجح المبتزون في أخذ أشياء لا تجوز لهم كان بسبب غفلة الفتاة عن التواصل مع أهلها أو خوفها من أهلها، وكثير من القضايا التي فشل فيها الابتزاز ولم يستطع المبتزون أن يحصلوا على شيء، لا فلوس ولا غيره، بسبب أن الفتاة كانت علاقتها قوية مع أهلها. فلما تكون الفتاة علاقتها قوية مع أهلها لا يستطيع المرتز أن يهددها بأي شيء، وكلما هددها بشيء وقفت أسرتها معها وتحملوا معها المسؤولية، وكان هذا درعا لها وتقوية ضد أي شيء. فالنصيحة للفتيات الآن في هذا الوضع أنها تكون حذرة من أي أرقام غريبة أو روابط غريبة أو أشياء غريبة، لا تصدق أي أحد، لابد أن تتواصل مع أناس تعرفهم شخصيا.
هذه أمور جميع يعني نعم. فقط أستاذ عفاف يعني قبل أن تكملي نقطتك الأخيرة فقط سنذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نستكمل الحوار حول هذه النقطة تحديدا. فاصل مستمعنا الأعزاء ومن ثم نعود.
ضعيف النفس طابع في الهوى شكا قولوا ضعيف النفس على غلطة لساني ولا عندك أدل حاك نامي وتحكم ظلم على قلبي وهو يهوى ضعيف النفس ضعف في الهوى شكا تعاتبني على غلطة لساني ولا عندك أدل حاك نامي تحكم ظن على قلبي وهو هو ضعيف النفس طابعه في الهوى شكا تمر جنبي كأنك ما تراني فخاف الله ورد حتى سلامي من اللي غير اسلوبك ومن غراني ضعيف النفس طابعه في الهوى تمر جنبي كأنك ما تراني فخاف الله ورد حتى سلامي من اللي غير اسلوبك ومن غرّاك
فلذات الأكباد
يختص بحياتهم
قضاياهم
مشاكلهم
تربيتهم
الاهتمام بهم وبحقوقهم
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد. كنا نتحدث أستاذ عفاف عن المهارات اللي يفترض أنه الفتاة تتعلمها من أسرتها للتعامل مع مخاطر العصر الرقمي، التنمر الإلكتروني والابتزاز، وكيف نوازن بين الحماية الزائدة والحرية المسؤولة. تحدثتي عن باب الثقة، باب الأمان اللي ممكن أنه يعني تفتح الأسرة للفتاة في أي مشكلة أو تحدي يمكن أن تواجهه.
صحيح، كما قلنا إذا واجهت الفتاة أي ردود غريبة أو أرقام غريبة أو أشياء يعني تثير فيها الخوف فأول شيء تعمله لابد أنها تتواصل مع أهلها، لأن أهلها خاصة أهلها من الذكور، مثلا أخوها أبوها عمها خالها، لأن هؤلاء هم يعرفوا هذه الأشياء بشكل أكبر. ربما تلقى أيضا إلى أصبح الآن هناك مهندسات للتليفونات فتيات، إذا يعني أرادت أن تسأل عن أشياء للحماية، تسأل عن أشياء لكذا، ممكن أن تلقى لهذه المهندسات. يعني كثير من الفتيات للأسف يذهبن إلى مهندسين قد يسحب عليها بيانات، في الآن مهندسات ممكن تعطيها نصائح كويسة ويعني بشكل جيد. لابد عليها أيضا أن تكون مقنعة، علاقتها قوية مع أهلها، لا قدر الله حصل شيء وعلاقة العلاقة قوية مع الأهل، الأهل هم الذين سيقفون معها.
نعم، يعني متى يجب على الأهل أن يعلموا ابنتهم ثقافة الرفض؟ يعني أي أن تكون قادرة على قول لا بشكل حازم وقوي، خصوصا لأي طلب أو موقف يهدد سلامتها أو يتعارض مع قيمها.
صحيح، هذا التعلم مفروض يكون من الطفولة حتى يحمي الطفل نفسه من التحرش، من الاعتداء، من السرقة، من التنمر، من الضرب. لابد أن يتعلم متى يقول لا، متى يطلب المساعدة ممن هو أكبر منه، متى يطلب المساعدة من الآخرين. مشكلة الابتزاز أن الشخص المبتز يظل لوحده في دائرة، ويقومون المبتزين باستغلال خوفه وضعفه ويأخذوا منه يعني ما لا يجوز أخذه. لكن إذا المبتز يعني قام بإخبار الآخرين، أو كان لدي أشخاص من حوله أو دائرة من حوله تسمى دائرة الحماية، دائرة من حوله تحميه وتدعمه وتساعده وتعطيه التوجيهات، لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا سيئا فيه بإذن الله. فلابد أن الإنسان دائما يكون، وخاصة الفتاة، تكون علاقتها قوية بأهلها، لديها شخصيات تستشيرها، شخصيات نسائية قوية وجديرة. كثير من الفتيات اللي تعرضنا لهذه المواقف لجأت لي معلماتها، رجعت لي رئيسة قسمها في الجامعة، رجعت إلى الشخصيات أكبر منها وأفهم منها، قمنا بإعطائها التوجيهات وعلمناها كيف تقوم بسياسة الرفض وكيف تقوم بحذف هذه الحسابات وكيف يعني تنجو من هذه المواقف السيئة.
في حال إنه الفتاة لم تتلقى الدعم الكافي من الأسرة في مثل هذه المواقف، هل هناك إشارات يعني أو مؤشرات يمكن للأهل ملاحظتها يعني لمعرفة ما إذا كانت ابنتهم تمر بالصعوبات نفسية؟
أكيد، بقاء الفتاة لوحدها لفترات طويلة، ظهور ملامح الحزن والقلق باستمرار، التوعك الصحي الكثير يعني بدون سبب، قلة يعني عدم الرغبة في حضور المناسبات، عدم الرغبة في حضور الاجتماعات العائلية، هذا لابد أن يؤدي إشارات إلى الأهل. يعني ما الذي يزعجها؟ ما الذي يقلقها؟ ما الذي يؤثر على نفسيتها؟ يعني لابد أن تشعر بهذا الأسرة، لابد تكون قريبة من ابنتها. أحيانا تزيد حالات البكاء، تزيد حالات السهر، تزيد حالات عدم الرغبة في الطعام، تزيد حالات التوتر العصبية. لابد الأسرة تكون حساسة مثل هذه الأمور، هناك شيء ما. فلابد أن تعرف الأسرة وتكون قريبة وتكون داعمة وتكون مساعدة. حتى لو بدأ من الفتاة خطأ ما، فلابد أن نوجهها ونساعدها للخروج من الأزمة، ثم يتم بعد ذلك لومها على هذا الخطأ أو ذاك الخطأ، لكن لابد من البداية أن نخرجها من الأزمة، لأنها إذا وقعت في هذه
اللوم المباشر ممكن يفاقم المشكلة أكثر،
ويمكن يجعل الفتاة لا تكمل يعني لا تخبرهم ببقية التفاصيل. يعني لابد أن
يعمل فقدان ثقة. نعم
أيوة، لابد لكل أسرة هي الملاذ الآمن. مهما كانت الفتاة قد ارتكبت من أخطاء، لابد أن تكون الأسرة هي مأمن الأسرار، وهي المحضن الأساسي التي يتم فيها كشف الأوراق ومعالجة هذه الأمور بالطريقة الصحيحة حتى يتم الخروج من هذه المواقف. لأن العنف، لأن الضرب، الصراخ، هذه الأمور كلها لا تنفع، وإنما تزيد المشاكل ضخامة وتزيدها تعقيدا. فلا بد أن يستطيع الأهل بالحوار وبالمشاركة وبالدعم إخراجها من هذا.
نعم، بالمقابل الفتيات التي افتقدنا لهذا الدعم الأسري، يعني ما التحديات التي تواجههن؟ يعني وكيف يمكن للمجتمع أو حتى المبادرات المحلية أن تسد هذه الفجوة؟ هل يعني تستطيع أن تسد الفجوة؟
هذا يعني وعي الفتاة بنفسها. يعني إذا لم تلقى الدعم الكافي داخل الأسرة، فعليها أن تلجأ إلى المؤسسات التي فيها أخصائيين أو إرشادات نفسية أو اجتماعية. لابد أن تلجأ إلى قيادات نسائية واعية ومتزنة تستطيع أن تلجأ إليها في حال كانت بحاجة إلى المشورة، كانت بحاجة إلى الدعم، كانت بحاجة إلى الحماية، تعرضت للظلم، تحتاج إلى الإنصاف. الآن كثير من الشخصيات النسائية أصبحت قياديات في الجامعات، أصبحت قياديات في المستشفيات، أصبحت يعني أصبح هناك نماذج كبيرة وجيدة. حتى في المدارس أصبح لدينا يعني قيادات رائعة جدا، في هناك مؤسسات تقودها نساء، هناك مؤسسات متخصصة في قضايا المرأة، أصبح هناك بوادر جيدة وجميلة في المجتمع. لابد الفتاة تتوعى أنها لا تظل في مشكلتها لوحدها، لابد أن تسأل أحد، لابد أن تستشير أهل العلم، لابد أن تعرف كيف تطلب المساعدة، لا تظل لوحدها تغرق في هذه المشكلة.
وهذا يحتاج إلى يعني نضج ووعي كبير. يعني هل تعتقد أن مشاركة الفتاة في القرارات العائلية قد تعزز من هذا الوعي؟
فعلا فعلا، عندما تشارك الفتاة في القرارات حتى اليومية العادية هذا يقوي دماغها على طريقة التفكير، وزن الأمور، اتخاذ القرارات، ما هو الصواب، ما هو الخطأ، كيف أتكلم، كيف أسلط كلامي، كيف ماذا أحل المشكلة. وهذا كلما تطور وحضرت اجتماعات العائلة وشاركت في قرارات العائلة وحاولت أن تساهم في حل مشكلات العائلة، هذا يطور عندها مهارة قوية جدا تساعدها حتى عندما تتولى مسؤولية بيتها وتكون زوجة أو أم، فهذا يساعدها على اتخاذ الكثير من القرارات. أما الفتيات التي ظلنا معزولات عن هذا الأمر، فإن يكون عندهن القدرة على اتخاذ قرار أو حل مشكلة تكون قدرة ضعيفة، لأنها لم تتعود على هذا الأمر، لا تستطيع كيف توزن الأمور، لا تستطيع كيف تختار البدائل للحل الأمثل، لا تستطيع كيف تتكلم بالطريقة الصحيحة، لا تعرف متى تتدخل ومتى لا تتدخل، لا تعرف ما هو الطريقة الصحيحة. فلا بد فعلا تدريبها منذ الصغر على تحمل مسؤوليات، اتخاذ قرارات، حل مشكلات، مهام، هذا كله يساعد في تطوير مهاراتها في الحياة.
نعم، يعني الفتاة اليمنية اليوم إيش اللي تحتاجه يعني لتكون قادرة على مواجهة تحديات المجتمع مقارنة بالسابق؟ يعني هل الاحتياجات اختلفت عن السابق أم تضاعفت اليوم؟
أكيد تضاعفت، لأنه الاحتياجات الآن أصبحت أكثر. يعني أصبح بالنسبة إلى احتياجات الفتاة أن تكون قادرة على فهم الناس وفهم المجتمع، أصبح الآن لدينا لابد أن تكون أيضا لديها ثقافة رقمية، لابد أن يكون لديها معرفة كيف تتعامل مع التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تتعامل مع الانترنت بحذر وبأسلوب سليم. أصبح لديها الآن لابد أن كيف تتعامل مع غلاء المعيشة، كيف تتعامل مع المشاكل، كيف تتعامل، تعددت أوجه الأشياء التي لابد أن تتعامل معها الفتاة. كان في السابق يمكن أن تظل في بيتها وتسير الأمور، الآن أصبح لابد أن تخرج، تضطر للخروج لتسعد ابنها مثلا أو أخيها للمستشفى، تضطر للخروج للتعلم، تضطر للخروج للعمل، تضطر لاستخدام التليفون، تضطر لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تضطر لاستخدام النت. فلابد أن تعرف كل هذه الأمور، لابد أن تعرف ما هي المحاذير وما هي الأشياء الصحيحة والأشياء الغير صحيحة، لابد أن تتعلم مهارات كثيرة حتى تستطيع أنها تعيش هذه الحياة بطريقة صحيحة وتتحمل مسؤولياتها وتقوم واجباتها بكل سهولة. كلما كان الإنسان متعلما كان مرتاحا وكان يمارس الأمور بكل سهولة، وكلما كان الإنسان جاهلا سيزداد خوفه وقلقه وتزداد أخطاؤه لأنه لا يعرف ماذا يفعل.
صحيح، يعني غالبا أستاذ عفاف ما يتم التركيز الاهتمام على دور الأم. غالبا أستاذ عفاف ما يتركز الاهتمام على دور الأم، ما هي رسالتك المباشرة للأب اليمني بخصوص كيفية تأثير دعمه المباشر لابنته على بناء شخصيتها القوية وأيضا يعني أسلوبها في مواجهة التحديات المحيطة؟
صحيح أن المسؤولية تكون على الأم في التربية، لكن لابد أن يكون للأب دور واضح في ذلك، فليس كل شيء على الأم. يعني هناك أشياء ومشاكل تحتاج إلى دعم الأب المباشر، فكلما كان الأب صديقا لابنته وكلما كان قريبا منها، هذا سيجعل عندها اتزان عاطفي كبير، سيجعل عندها ثقة بنفسها بشكل متوازن، سيجعل عندها قوة أنه مهما واجهت من مشاكل ومهما تنمر عليها الآخرون فإنها سوف يكون لديها الحامي والصديق والمدافع والدرع ألا هو الوالد. فعلاقة البنت بوالدها مهمة جدا، وهي تمثل مصدر قوة كبير للفتاة، إذا ما وجدنا فتيات يخرجن إلى الواقع وهن واثقات وصادقات وصريحات وقويات، فلنعرف أن علاقتهن بأبوهن أو بأخوهن كانت قوية، فلا بد أن يكون دوره في الأسرة كبير، ولا بد أن يساهم في التربية مع الأم رغم انشغاله ورغم أحيانا تكون الغربة وقد تكون قضاء وقت ساعات طويلة في العمل، ولكن ما يقضيه من وقت ولو كان قليل يحاول أن يكون وقتا جيدا، وقتا ممتعا داعما، فيه الحب والحنان، فيه التسلية، فيه الضحك، فيه النكتة، حتى تتعزز العلاقات الأسرية وتنمي مهارات الأبناء وبخاصة الفتيات، لأننا كنا بحاجة إلى دعم الأب ويشكل داخلهن القوة الأساسية التي سوف تخرج بها إلى المجتمع فيما بعد.
يعني لو نتحدث عن السلوكيات اللي تحتاجها الأسرة اليوم لتغييرها كي تواكب التحديات الجديدة التي تواجه الفتيات اليوم، هل من سلوكيات معينة؟
أكيد لابد أن تحرص الأسرة اليمنية على تناول الوجبات مع جميع الأفراد قدر المستطاع. لابد أن تحرص أيضا على وجود وقت مستقطع يوميا، يعني كأن نقضي فترة العصر مع بعض أو فترة المساء بعد العشاء مع بعض، لابد أن يكون هناك فترة يعني من ساعة إلى ساعتين نظل فيها مع بعض، نتبادل أخبار بعضنا البعض، نسمع عن ما حصل في يومنا، المشاكل التي واجهتنا، ما هي القرارات التي اتخذناها، القناعات التي تكونت لدينا، ما الذي ننوي أن نفعله في الغد، ما الذي ننوي أن نفعله في العام المقبل، ما الذي ننوي أن نفعله في المستقبل. هذه الحوارات وهذه الجلسات وهذه الأوقات التي تقضيها الأسرة مع بعضها تجعل الفتاة إذا ما واجهتها مشكلة أو سوء فهم أو ضغط معين تستطيع أن تحكي لأسرتها بكل بساطة وبكل أمان وبكل ثقة، هي تعرف أنهم سوف يساعدونها إذا ما كانت في مشكلة، وسوف يدعمونها إذا ما توجهت إلى المستقبل، وسوف يؤيدون كلامها إذا كانت على الصح، وسوف يخبرونها بالتصرف الصحيح إذا كانت على الخطأ. فهذه الحوارات وهذا الهدوء وهذا الجو العاطفي الجو العائلي يساعد الشخص على إخراج ما يزعجه، يساعده على تغيير آرائه للطريقة الصحيحة، تعديل فكره، تعديل قناعاته. فلا بد أن تحرص الأسرة اليمنية على ألا تأخذنا دوامة الحياة اليومية، لا تجعلنا نبتعد عن أغلى ما نملك ألا وهم أسرتنا. لابد أن نجد أوقات نجلس معهم ونتكلم معهم حتى لا نخسر بعضنا البعض، لأن الحياة فعلا فيها ضغوطات ودوامة كبيرة للوقت، ولكن نحرص قدر المستطاع أن نجلس، أن نتكلم، أن نضحك، أن نخرج مع بعض، أن نأكل مع بعض. هذه المشاركات اليومية تقرب المسافات وتجعل الأمور أفضل بكثير.
نعم، وهذه الحوارات أيضا من شأنها أن تساعد الأسرة على اكتشاف مواهب أبنائها وبناتها مبكرا، ميولهم، وكمان تخليهم يعني تساعدهم على تنميتها.
صحيح. فعلا كثير من الأطفال الموهوبين أو الأشخاص الموهوبين حتى في المستقبل بدأوا مواهبهم من الأسرة وتم تشجيعها وتنميتها، وبالتالي صاروا أفراد ناجحين ومتميزين في المجتمع.
وهذا يعني شيء مهم، يعني كيف يمكن أنه تكتشف هذه الميول والمواهب مبكرا؟ هل من خلال الحوار فقط أم يعني في طرق أخرى؟
حكاية المواهب هذه تحتاج لها أشياء أخرى. مثلا تكون الأسرة من فترة إلى أخرى تنظم كجلسة فيها عرض للمواهب أو عرض لما حصل معنا خلال هذه الفترة، قد يكون باللقاءات العائلية الكبيرة ليست الأسرة فقط وإنما عيال العم وعيال الخال، نبدأ بتمثيل مشاهد مضحكة مثلا، نبدأ بعرض أفكار معينة بطريقة جديدة، نريد أن نرى من يستطيع أن يرسم، من يستطيع أن يقرأ قرآن بصوت متميز، من يستطيع أن يقول أبيات من الشعر، من يستطيع أن هذه الجلسات وهذه الأشياء تجعل المواهب تنمو. أيضا الأب لا مانع إذا جلس مع أولاده أن يسمع كيف هذا يقرأ اللغة العربية، وهذا كيف يقرأ القرآن، وهذا كيف يقرأ الإنجليزي، وهذا كيف يرسم. قد يرى أشياء ومواهب لم يكن ينتبه لها من خلال قراءتهم، ملاحظة خطوطهم، ملاحظة تفكيرهم. قد نرى بعض الأولاد يعني الأبناء لديهم أفكار في الاختراعات أو في المستقبل أو في هذا أيضا من خلال حوارات ومن خلال برامج معينة تعملها الأسرة كبرامج ترفيهية ثقافية، وأيضا التطلعات للمستقبل. يعني لا مانع أن الأب يسأل كل طفل ما الذي تريد أن تكونه في المستقبل، قد يقول أشياء لم تنتبه لها الأسرة من قبل، وهذه أشياء قد تكون تدعمها مواهب أو قدرات معينة، وبالتالي تكون الأسرة داعمة وتعزز هذه المواهب.
نعم، فقط أستأذنك للذهاب في فاصل أخير ونكمل بعده ما تبقى من حوار في هذه الحلقة. فاصل الأخير ومن ثم نعود.
يا سيدي يا مظلوم، مين اللي ظلم؟ يا سيدي يا مظلوم، مين اللي ظلم؟ انت اللي ظالمني وانا حالي عدم، انت اللي ظالمني وانا حالي عدم.
يا سيدي يا مظلوم، مين اللي ظلم؟
يا سيدي يا مظلوم، مين
انت اللي ظالمني
وانا حالي عدم؟ انت اللي ظالمني وانا حالي عدم.
ريشة ناعمة. برنامج ثقافي يهتم بالإبداعات النسائية ورائدات الأعمال وأهم المجالات التي تميزن فيها.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا
على رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM
97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، وأرحب مجددا بضيفة الأستاذ عفاف الصلاح المستشارة الأسرية. أخيرا أستاذ عفاف، لو نتحدث عن مستقبل الفتيات اليمنيات، كيف تتوقعي أن يكون مستقبل الفتاة اليمنية إذا استمر هذا الدعم الأسري لهن وبهذا الوعي؟
بإذن الله سيكون مستقبل واعد ومشرق كثير. الآن نرى الكثير من الفتيات مدرسات، نرى كثير من الفتيات طبيبات، نرى كثير من الفتيات في كثير من المؤسسات يدرن هذه المؤسسات لديهن مشاريعهن الخاصة. أصبحت حتى الفتاة عندما تريد أن تتعالج تجد الطبيبة لتعالجها، أصبحت عندما تريد أن تتعلم تجد المدرسة أو معلمة الإنجليزي أو معلمة الحاسوب أو معلمة يعني الرياضيات الحريات التي تدرسها. كلما سمحنا للفتيات بالتعلم والعمل بشكل صحيح، كلما كان ذلك حماية لفتياتنا في المستقبل، أنه سيكون هناك محاضن نسائية جيدة لهذه الفتيات للتعلم وأخذ الخبرة وأخذ المبادرة والعمل بأماكن جيدة وبأماكن رائعة. لأن كلما رأت أمامها نماذج نسائية ناجحة ونماذج متوازنة، ستتعلم كيف توازن في الخروج إلى الحياة، ستتعلم كيف تتكلم مع الرجال بانضباط واحترام، ستتعلم كيف تدير وقتها بدون أن تضيع وقت أسرتها، ستتعلم كيف تقوم بعملها بمنتهى الإتقان ومنتهى الجدارة، ستتعلم كيف تساعد نفسها والآخرين. هذا كله نماذج جيدة، يعني الآن نرى نماذج جيدة جدا. وبإذن الله إذا استمر الدعم الأسري والتعليم والتركيز على القيم والدين والأخلاق، فإنه بالتالي سيكون مجتمعنا بإذن الله مجتمع مشرق ومجتمع فاعل وفيه العديد من النماذج الناجحة والرائعة.
نعم، أخيرا النصيحة الذهبية التي يجب أن تضعها كل أسرة أمامها عند التعامل مع الفتيات بما يعزز من ثقتهن وحضورهن الإيجابي، ما هذه النصيحة أستاذ؟
ننصح جميع الأسر أن يكون هناك الرفق واللين في التعامل مع الفتيات. الفتاة هي أكثر عاطفة وأكثر ليونة وأكثر ضعفا من الفتيان، فلابد أن يتم التعامل معها بالحوار والاستيعاب والقدوة الحسنة وإعطائها الفرص وتعليمها حتى لا تقع في خطأ أو زلل أو حتى لا يستغلها الآخرون. كلما أعطيت الفتاة الكثير من الخبرات والقدرات والمساحة الآمنة والثقة وتم الحوار معها باستمرار وتعليمها باستمرار، فإنها ستكون نموذج رائع جدا. فلا يتم التعامل مع الفتيات بالضغط والصراخ لأنها لا تتحمل ذلك، هي يعني رقيقة وهي فيها كثير من اللين وكثير من العاطفة، تعامل معها بهذا الشكل وسوف يرون نماذج جيدة ورائعة جدا، بحيث تكون قياديات بإذن الله بالمستقبل ونموذج يحتذى به في كل مكان.
شكرا جزيلا لك الأستاذة عفاف الصلاح المستشارة الأسرية لمشاركتك معنا هذا الحوار ولكل هذه الإرشادات المهمة والقيمة التي شاركتنا بها. شكرا جزيلا لك يا أستاذة عفاف.
وعفوا جزيلا لكم.
شكرا لك. وهكذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من نون القوة. تحدثنا اليوم عن الأسرة اليمنية، ذلك الحضن الأول الذي يمنح الفتاة جذورها لتثبت وأجنحتها لتحلق. فالقوة لا تمنح من الخارج بل تزرع من الداخل، داخل البيت، داخل التفاصيل الصغيرة التي نصنعها كل يوم. شكرا على استماعكم، كنت معكم أنا أفق الحاج، ومن الإخراج رند الحمادي. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.